السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتسعدنا في هذا اليوم ويسرنا أن نبتدئ في دراسة كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي العلم الحنفي علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي، والذي يعد كتابه هذا في شرح عقيدة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفى في سنة 21 و300، يعد هذا الشرح على هذه العقيدة المختصرة لسنان الطحاوي أجل الشروح المعروفة عند أهل السنة والجماعة، وإن كان هذا الرجل وهو ابن أبي العز ينسب إلى مذهب أبي حنيفة في الفقه، لكنه بما يظهر في كتابه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والاتباع، فله من الكتب المطبوعة غير هذا الكتاب كتاب في الاتباع، حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأهمية هذا الاتباع في الشريعة. أما كتابه شرح عقيدة الطحاوي فهو كتاب نفيس جدا في قراءة شرح الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ لنا.
قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحيم. ذكرنا لكم في بعض الدروس أن التسهيل ليس هو شيء يتميز به الشخص، بل قد يشاركه غيره، بل يشاركه الكثير في السيادة، فالسيادة ليست هي أعلى درجات التشريف. فإن كما قلت لكم يمكن أن تقول سيد القبيلة وسيد القوم وسيد المدينة، والآن كما قلت لكم في المخاطبات الرسمية تقول السيد المحترم فلان وفلان، وفضلا على أن السنة لم تأتي من هذا. وقد قرأنا لكم كلام الحافظ ابن حجر في الرد على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التسييد لنفسه تواضعا، فالرد على هذا بأنه إذا كان تركه تواضعا فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يصنعوا ذلك، ولا التابعون صنعوا ذلك، وأشرف ما يوصف به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الرسالة والنبوة. تقول: قال رسولنا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم عندكم كتب الأحاديث والسنن والمثانين تقرؤونها لا تجد فيها أحد من الصحابة على ما علم ولا أحد من التابعين يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بلفظ سيدنا. ولكن على كل حال المؤلف ابن أبي العز كان يعيش في مكان خطير جدا، وكان في محنة وفي حرب لأهل السنة، مكان في حرب الشام كان فيها حرب على أهل السنة والجماعة في عصر ابن تيمية وتلاميذه. فتجد أحيانا المؤلف يترفق في الكلام ويتساهل في بعض يعني العبارات وينقل كلاما كثيرا جدا 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 الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم ولا يعزوه لهما البتة. لذلك فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى عندما علق على هذا الكتاب جعل هناك جداول موجودة في نسختي. هذه الجداول فيها عزو لما كتبه ابن أبي العز عزو هذا الكلام لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نسخة المكتب الإسلامي الأولى والتي هي معي وضع هذه الجداول في هذا الكتاب سماها جدول الإحالات إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والنسخة التي بعد ذلك أخذ به الإحالات ووضعوها في الهامش فلذلك المؤلف لأنه كان يعيش في عصر فيه حرب على السنة وحرب على أهل السنة كان ينقل كلام الشيخين ولا يعزو لهما. فيجوز أن تذكر التفكير في غير الصلاة وفي غير الأذكار التي جاءت بألفاظها كألفاظ الأذان مثلا وألفاظ التحيات مثلا. وإذا كنت تذكر ذكرا من الأذكار يعني انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال له صحابي ما يقول قبل النوم قال ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت يعني أرجعه في شيء. أنت عندما تنظر إليه تقول ما الفرق بين آمنت برسولك الذي وآمنت بنبيك الذي أرسلت. الصحابي قال ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت فرده إلى الذكر الذي علمه إياه صلى الله عليه وسلم. أما في خارج الصلاة وخلف أذكار مؤقتة فلا بأس بذلك. لكن قلت ليس هذا عن الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة. أما بعد
ثم قال المؤلف رحمه الله أما بعد فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا تم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة لأنه لا حياة بالقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه.
نعم يقول أما بعد وهذه كلمة إبداعية للفصل وقيل انها فصل الخطاب. اما بعد يعني اما بعد هذه المقدمه فانه لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم. علم اصول الدين المقصود بعلم اصول الدين علم العقيده علم اصول الدين علم العقيده. ومر بكم في الاصول ان الاصول جمع اصل الأصل والأساس والمقصود به علم العقيدة. وعلم العقيدة يطلق عليه علم أصول الدين. وأهل الكلام لما خاضوا فيه وتكلموا فيه صار يعرف بعلم الكلام إما لكثرة الخوض في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى أو لكثرة الكلام فيه والخوض فيه فعرف بعلم الكلام. إما ليه كثرة الخوض في مسألة إثبات كلام الله جل وعلا أو نفيها، أو لكثرة الخوض فيه ودخول المتكلمين فيه بعقولهم وآرائهم وكلام متفلسفة. حتى قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من طلب العلم بالكلام. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من طلب العلم، يعني علم التوحيد بالكلام والفلسفة وأقوال المناطقة وغير ذلك. فكلمة علم أصول الدين لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم يقصد علم العقيدة، علم المعتقد، والعقيدة على وزن فعيلة، وسميت العقيدة بذلك لأن القلب ينعقد عليها، كأنك دخلت حاجة وربطت عليها وأفلت عليها، عقدت عليها، معقود عليها في القلب. عقيدة فعيلة بمعنى مفعول، معقود عليه، معقود عليها، لذلك سميت العقيدة بهذا لأنك تدخلها وتقفل عليها. ولذلك علم العقيدة يتعلق بعلم القلب، علم القلب. ولا شك أن الأعمال من الإيمان لكن موردها الجوارح، أما العقيدة فموردها علم القلب، تحط لك القلب وتقفل عليها وتعقد عليها، عشان كده سميت بعلم العقيدة. العقيدة الصحوية، العقيدة الوسطية، الفتوى الحموية، إذا قلنا العقيدة الحموية أو التدمرية أو نحو ذلك، عقيدة أهل السنة والجماعة للنكائي، وعقيدة أهل السنة الإبانة الكبرى للنبطة وغير ذلك. لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذن الإخوة أشرف العلوم هو علم المعتقد، ويطلق عليه أيضا على علم العقيدة علم التوحيد. وعلم التوحيد في الحقيقة أخف من العقيدة، العقيدة أشمل، لكن لا بأس أن يقال علم العقيدة وعلم التوحيد. وأهل بعض العلم يقول الشريعة، الشريعة، ويريد بالشريعة الاعتقاد أو السنة، كما كتب ابن أبي عاصم كتاب السنة، والمقصود بالسنة هنا المعتقد. إذا قرأت كتاب السنة لابن أبي عاصم هو في مجلدين تحقيق الشيخ نصر الدين رحمه الله تعالى شيخ الألباني، تجد كل الكتاب في أمور الاعتقاد، تجدش أي حاجة مثلا في السنن، أنت مثلا سنة الاستواء، سنة مثلا اللباس، سنة الصلاة أو أي، لا، كل من أوله إلى آخره في أمور الاعتقاد، وملحق به الكلام على معتقد أهل السنة في الاجتماع وعدم الفرقة والتفرق. وكذلك كتاب الشريعة للإمام الآجري أبو بكر الآجري، كل كتاب في أمور المعتقد اسمه كتاب الشريعة. الشريعة بعض هذه الكتب أذكرها لكم، قد يكون بعضكم اطلع عليها أو لم يطلع، فأنصح من لم يطلع على هذه الكتب ولم يقتنها لبيته إن هو يشوفها على الأقل في المكتبات العامة، يطلع عليها إن هو يعرفها حتى يكون على اطلاع بكتب أهل السنة والجماعة والمراجع الأساسية كالتي ذكرتها الآن. لما كان علم وصول الدين أشرف العلوم. إذن يا الإخوة، علم العقيدة أشرف العلوم، وسيبين المؤلف لماذا نقول هذا الكلام، لنرد به على الذين يجهدون في علم التوحيد والعقيدة كما ذكرت عن التبليغ، ومن قبلهم الإخوان، فإن الإخوان المسلمين يجهدون الناس في التوحيد وفي علم العقيدة، ويقولون هذا العلم يفرق المسلمين، يفرق المسلمين، تقول هذا شرك، هذه بدعة، هذا لا يجوز، هذا يدخل الإنسان في النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر أو البدعة كذا. فأنت تفرق الناس، أنت تفرق المسلمين، ونحن نريد أن نجمعهم حتى يحاربوا العدو ويحاربوا اليهود. كيف يحاربوا؟ كيف يحاربون اليهود وهم أشتاتا؟ منهم الذي يعتقد بدع شركية، منهم الصوفي، منهم المخرف، من الشيعي، بل منهم الذي يتسمى بالماركسي، يقول أنا ماركسي مسلم، وهذا رأيناه. فنقول لابد من توحيد العقيدة قبل توحيد الصف، لابد من توحيد العقيدة، لابد من توحيد الناس على كلمة التوحيد قبل توحيدهم على الصف، قبل توحيدهم على الصف. ويقول لهم أشرف شيء في هذه الحياة هو ما سيلقى به العبد ربه عز وجل من المعتقد، المعتقد في الله جل وعلا، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، في ملائكته، في كتبه، في رسله، في اليوم الآخر، في القدر، هذا الذي ستقابل به ربك جل وعلا. إذا كلام الشيخ هنا يبين أن أشرف علم في هذه الحياة هو علم أصول الدين، علم المعتقد. لماذا؟ يريد الشيخ يشرح، يروح يقول لك هذا كلام غلط. لماذا؟ يقول إذ شرف العلم بشرف المعلوم، أي علم يكون له أهمية بحسب ما يدل عليه هذا العلم. طب المعلوم في علم العقيدة والتوحيد هو من؟ هو الله جل وعلا، الذي أنت تتعلم وتتعرف عليه وعلى أسمائه وصفاته وما يجوز له وما لا يجوز، والله جل وعلا. فهذا أشرف معلوم وأشرف ما تفنى في الأعمار وتقضى في الأوقات، أن تتعرف على رب جل وعلا، تتعلم ما له من أسماء والصفات والعبادة، لأن هذا الذي تسأل عنه في قبره. ثم يدل المؤلف على هذا، يقول وهو الفقه الأكبر، الفقه الأكبر بالنسبة لفقه الفروع. وهذا التقسيم، تقسيم الدين إلى فروع وأصول، وإدخال العبادات ومنها الصلاة في الفروع، يعترض عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعترض عليه شيخ الإسلام ويقول هذا تقسيم مخترع وليس من كلام أهل السنة، وإنما استدعته المعتزلة. يقول لأن الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني، فكيف تضع في الفروع؟ بل الصلاة للأصول. على كل حال الشيخ يقول وهو الفقه الأكبر، إذا الفقه في الإيمان التوحيد والعقيدة هو الفقه الأكبر في الدين، وهذا تكلمنا عليه في درس الأصول، أن الفقه الأكبر في الدين هو الفقه في الإيمان وفي التوحيد وفيما يتعلق بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يقول ولهذا تم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق أصول الدين سماها الفقه الأكبر. وأنت إذا قرأت كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة لا تجد فيه كلام على الصلاة ولا على الطهارة ولا على الوضوء ولا على الزكاة، وإنما كلام الإمام أبي حنيفة كله في الإيمان، في أمور الإيمان وأمور الاعتقاد وأمور ما يتعلق بالله جل وعلا بالأسماء والصفات. يقول الشيخ: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة. حاجة العباد إلى تعلم علم العقيدة والتوحيد فوق كل حاجة. يعني إيه؟ يعني فوق حاجتك للطعام، فوق حاجتك للشراب. إزاي؟ يعني واحد يقول يعني حاجتي للتوحيد والعلم بالعقيدة أعظم من حاجتي للطعام والشراب؟ نقول له نعم. نقول لماذا؟ نقول: أنت كم مرة تحتاج للطعام والشراب في اليوم والليلة؟ كم مرة؟ تتخبث مرة تنتهي؟ ما شاء الله عليك، عندك الغداء مرتين، عشر مرتين، فطار كم مرة؟ ثلاث مرات، فادح مطعم. طيب، إذا أنت تحتاج للطعام والشراب في اليوم ثلاثة مرات، خليها أربعة، خليها خمسة للآخر الآن. لكن أنت تحتاج العقيدة والعلم لله جل وعلا وما يجب له جل وعلا في كل لحظة من لحظات حياتك، في كل وقت من أوقات، في كل عمل من أعمالك على مدار 24 ساعة. إذن ظهر بهذا أن حاجتك للتوحيد والعقيدة أعظم من حاجتك للطعام والشراب، وأعظم من حاجتك لأي حاجة في الحياة، حاجة مالية أو حاجة بدنية. يقول: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. إذا كنت أنت مضطر للطعام والشراب مثلا والنكاح، فضرورتك فضرورتك لتعلم التوحيد أعظم من ضرورتك للأكل والشرب والنكاح والكسب وغير ذلك، لأنه يشترك معك في الأكل والشرب والنكاح البهائم، البهائم والطيور والثعابين وحشرات الأرض ونحو ذلك، كلهم يشتركون معك في الطعام والشراب، لكن أنت تتفرد وتميز عنهم بالإيمان والتوحيد والمعتقد في الله سبحانه وتعالى. يقول: لأنه لا حياة للقلوب، انتبه لهذا، لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة، يعني اللي تدور على السعادة، اللي تدور على النعيم، اللي تدور على الطمأنينة، لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها. يعني القلوب تتعرف على ربها ومعبودها، تعرف معبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذا حياة القلوب الحقيقية ليس كما يظن الناس الطعام والشراب، حياة القلوب والروح ليس كما يقول المغني في الغناء، الغناء لا، حياة القلوب الحقيقية التعرف على بارئها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه. يكون معرفة الرب جل وعلا بأسماء وصفاته لك أحب إليك من كل شيء في الحياة، من المأكل والمشرب والمنفع والأبناء والأحفاد والآباء والأجداد. تكون معرفة الرب جل وعلا و ما يقرب إليك أحب إليك من كل شيء في الحياة، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. يعني القلوب يجب عليها أن تسعى إلى ما يقربها إلى الله وحده جل وعلا، هذا الذي هذا هو أعظم الواجبات، أن تسعى القلوب إلى ما يقربها من علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذا عرفنا يا إخوة أن لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا حياة لها ولا هناء ولا سعادة لها إلا بذلك. فمن بحث عن السعادة والهناء والطمأنينة والراحة في غير ذلك فقد أخطأ وضل السبيل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لسلوك السبيل المستقيم الذي يقرب إلى مرضاته سبحانه وتعالى، وليجعلنا من الذين يجتهدون في تعرف ما ينبغي الله جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.